بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي شخصية عمر رضي الله عنه جملة من مكارم الأخلاق التي يحسن التنبيه عليها. أول هذه الأخلاق خلق العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه العزة نجدها من اليوم الأول لإسلامه رضي الله عنه، لما قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. ألسنا المؤمنين؟ أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: ففيما الاختفاء؟ فخرج رضي الله عنه ومعه حمزة على صفين ولهم كديد ككديد الطحين حتى علت المشركين كآبة، يعني أظهر عزة الإسلام من يومه الأول. وهذه العزة ما كانت عزة في الملابس والثياب كما نبه أستاذنا النابلسي جزاه الله خيرا، ولا كانت عزة في المراكب والأبهة الحكم، وإنما كانت عزة قلبية، عزة داخلية. ولذلك القصة معروفة، لما جاء ليتسلم مفاتيح بيت المقدس وثيابه مرقوعة ونعله مخصوفة وقد رفع إزاره ليخوض في الماء، فأبو عبيدة رضي الله عنه كأنه استاء من هذا المنظر، لأن أهل الشام يعني أهل أبهة وحضارة، فقال له: لو غيرك قالها كنا قوما أذلة، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما التغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه العزة الآن الإنسان يلمسها في بلاد أوروبا عند بعض المسلمين، والحمد لله رب العالمين، ملأوا الدنيا مساجد والمرأة المسلمة مفاخرة بحجابها وزيها، والمسلم مفاخر بسمته وهيئته مع علمه وحسن خلقه وطيب معشره مع الناس. هذه العزة التي نحتاج إليها. ثانيا، قضية هضم النفس نجدها عند عمر. الآن مشكلة عند كثير من المسلمين أن الواحد منهم مبدأه نفسي نفسي، يريد دائما أن يمدح وأن يثنى عليه وأن يقال بأن رأيه صواب وأنك الزعيم الملهم وأنك القائد المغوار وأنك وأنك. ونبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. عمر رضي الله عنه ما كان يرى نفسه شيئا، رغم سابقته وجهاده وفضله وبره وورعه. لما تستوقف امرأة عجوز فتقول له: إيه يا ابن الخطاب، عهدتك في سوق عكاظ ترعى الغنم تدعى عميرة، ثم لم تمض الأيام حتى صرت عمر، ثم لم تمض الأيام حتى صرت أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر. كلام فيه يعني غلظة وشدة، فالناس يقولون لها: مه يا امرأة، غلظت على أمير المؤمنين. يقول: دعوها، هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. فعمر أحرى أن يسمع لها، ما قال بأنني أمير المؤمنين وأنني خليفة المسلمين وأنني الذي فتحت الفتوحات وكذا. نفس الشيء لما قال له بعض الناس: أنت خير أم أبو بكر؟ فعمر رضي الله عنه دمعت عيناه وقال: والله ليلة لأبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار خير من عمر وآل عمر. ك كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي، ليتني شعرة في صدر أبي بكر. هذه الآن أيضا نفقدها في الإنسان الذي يتولى المسؤولية أو كذا، أو حتى في قيادة الجماعات الدينية والدعوية وكذا، تجد حظ النفس حاضر، ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا. أيضا من المعالم في شخصية عمر رضي الله عنه حسن ظنه بربه، ولذلك كان في آخر حياته يكثر أن يقول: اللهم إنه قد كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. فكانت حفصة رضي الله عنها تقول له: كيف ذلك يا أبتي؟ يعني الذي يريد الشهادة يذهب إلى الصغور. فكان يقول لها: يأتيني الله بها إن شاء. وقد صدق الله عز وجل ظنه، فقتل رضي الله عنه في أشرف المواطن، في المحراب، في أشرف العبادات، في الصلاة، وحمل إلى بيته رضي الله عنه وسقي حليبا. فلما خرج من موضع الجرح علم أنه ميت، فسأل: من قاتلي؟ قالوا: فيروز غلام المغيرة بن شعبة. قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام. ثم توجهت عنايته رضي الله عنه أن يجد لنفسه مرقدا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يظهر عدله. قال: يا عبد الله بن عمر، انطلق إلى عائشة وقل لها عمر، ولا تقل أمير المؤمنين، فإنني لست اليوم للمؤمنين أميرا. قل لها عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. يعني حتى في الدفن عدله رضي الله عنه يستمر معه. كذلك من الأشياء التي نلحظها في سيرة عمر إنزال الناس منازلهم، إنزاله الناس منازلهم. لما كان يجلس معه كبار قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، فجاء بلال وعمار وخباب رضوان الله عليهم، قال: تنحى يا أبا سفيان، تنحى يا حاري، تنحى يا صفوان. وأجلس أولئك، قربهم، فورمت أنوف القوم. فقال لهم سهيل: يا قوم، لا تلوموا عمر ولوموا أنفسكم، فإن القوم قد دعوا ودعيتم فأجابوا وأبيتم. يعني هؤلاء هم السابقون الأولون. وهذه نجد أن عمر رضي الله عنه ما كان في زمانه مكان للشعراء ولا للمداحين ولا للمطبلين، وهذه أيضا سنجدها في سيرة حفيده رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز. لما جاء جرير بن عطية الخطف وقف في بابه وقوفا طويلا، ثم رأى عالما يدخل هو عون بن عبد الله، قال له جرير: يا أيها القاضي المرخي عمامته، هذا زمانك، إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفوض في قرني. ثم بعد ذلك تسلل إلى أن دخل وأراد أن يشعر، فعمر رضي الله عنه استوقفه، قال له: أريد أن أمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أما النبي صلى الله عليه وسلم فقل. فبدأ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل في شعره: إن الذي بعث النبي محمدا جعل الخلافة للإمام العادل، رد المظالم حقها عن جورها، وأقام ميل المائل، إني لأرجو منك خيرا عاجلا، والنفس مغرمة بحب العاجل. فقال له: لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في بيت المال. ثم أعطاه من مال 10 دراهم أو يعني شيء لا يكاد يعني
ما السيارتك سيدي اللي جابتها سيارة اللي جابتها
نعم ما تكفي. أخيرا أقول هذا آخر شيء، عمر رضي الله عنه كان وقافا عند حدود الله، ولذلك الحديث الصحيحين عن الحر بن قيس رضي الله عنه قال كان عن عبد الله بن عباس قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أم شبانا. فقال عيينة بن حصن بن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فلما دخل على عمر قال له: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فهم عمر رضي الله عنه بغضب، لأنه يعني قول زور. فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبي عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند حدود الله. نفس الشيء لما تسور على الرجل، صحت القصة ولم تصح لكن فيها عبرة، لما تسور على الرجل وفي بيته مجلس خمر، قال له: يا عدو الله، أظننت أن الله يسترك؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إن كنا عصينا الله مرة فقد عصينا الله، فقد عصيت الله ثلاثا، فإن الله قال: ولا تجسسوا، وإن الله قال: وأتوا البيوت من أبوابها، وإن الله قال: حتى تستأنسوا.
سكير فقيه.
أي نعم. فعمر رضي الله عنه وجد أن الحق مع الرجل فتركه وذهب. لما وجده بعد أيام قال له: أعطني أذنك، ناداه من بين الناس، فالرجل أرخى أذنه. قال له عمر: ذاك الذي رأيته منك ما حدثت به أحدا. فقال له الرجل: أعطني أذنك. فلما أعطاه أذنه قال له: أنا والله ما شربت الخمر بعدها. لما رأى أمير المؤمنين وقافا عند حدود الله، هو نفسه وقف عند حدود الله. نسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به.
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. رضي الله عنك يا عملاق الإسلام، حيث مد أبو بكر الصديق يده ليبايعك، فقلت له: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميرا في قوم فيهم أبو بكر؟ قال: يا عمر، أنت أقوى مني. قال: أنت أفضل مني. فقال عمر: قوتي إلى فضلك. هذا هو التعاون الرائع بين أصحاب رسول الله. عين واليا وقال له: انصرف إلى عملك واعلم أنك مصروف رأس سنتك، وأنك تصير إلى أربع خلال، فاختر لنفسك، إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلناك لضعفك وسلمتك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك، وإن جمعت الجرمين جمعنا عليك المضرتين، وإن وجدناك أمينا قويا زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبك. رضي الله عنك يا عملاق الإسلام، حيث سألت أحد الولاة: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. وقلت له: إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. سيدنا عمر عملاق الإسلام كان له نظرة فاحصة لمن حوله، كان يصطفي أولي النهى والطاعة لله عز وجل، فكان إذا ولى واليا امتحنه وقومه ومنحه سلطة مطلقة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الخليفة الراشد عملاق الإسلام قدوة لنا جميعا حكاما ومحكومين، وأرجو الله أن ننتفع بهذه السير العطرة لأصحاب رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع المكارم كلها، وكل صحابي له ميزة انفرد بها، فمجموع الصحابة معصومون، والنبي عليه الصلاة والسلام تاج على رأسهم جميعا، والحمد لله رب العالمين.
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
هذه الروائع للخلفاء رضي الله تعالى عنهم ينبغي أن ينظر إليها مجموعة كحقبة، فلا ينظر إلى الدولة إلا من هذا المنظار، فلا يقال عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعهد عمر، لأنه عهد متكامل. فهذه المدة للخلافة الراشدة 30 عاما حصل فيها من الأشياء التي يتمنى كل واحد، لا أقول مسلم إنما عاقل، يتمنى أن يكون في ذلك العهد العظيم. فهذه الدولة استمرت إلى 30 عاما وحكمت ثلث العالم تقريبا في مجموع ذلك الوقت، وهذه الحقبة كذلك مرت في مراحل الدولة كاملة. فعهد الصديق رضي الله تعالى عنه هو عهد التأسيس لهذه الحقبة، وعهد عمر رضي الله عنه هو عهد التطور، وعهد عثمان هو عهد الرخاء، وعهد علي هو عهد الفتنة الداخلية، سواء كانت السلمية كالخوارج في بعض زمانهم وطلحة والزبير، أو المسلحة كالخوارج في المرحلة الثانية أو مع معاوية رضي الله تعالى عنه. فكيف تصرف هؤلاء الأربعة في هذه الفتن الداخلية، وكيف فعلوا مع هذا الرخاء، وكيف نظروا لهذا التطور، وكيف أسسوا هذه الدولة؟ هذه المجموعة كاملة إذا نظر الإنسان إليها يمكن أن نسميها الحقبة الفاضلة، بخلاف ما يتصور بعضهم من المدينة الفاضلة. نحن نقول هذه الحقبة الفاضلة، والتي فعلا من نظر إليها ودرس أحوالها تمنى أن يكون فردا من رعاياها. هذه الحقبة المكونة من 30 سنة حصل فيها ما لم يحصل في الدول التي بعدها كالأموية والعباسية والأندلسية. والعجيب أن هذه الأشياء التي حصلت في هذه الحقبة المباركة الراشدة هي أشياء معنوية تتعلق بحياة الناس، من حيث الأمان، من حيث الاتباع، من حيث الأخلاق، من حيث الأجور. والآن الناس للأسف الشديد، وحتى منهم بعض الخاصة، قد يفتن مثلا عندما ينظر إلى قصور الأندلس، أو قد يحزن على ما ضاع من كتب في الفرات، أو قد ينظر إلى العثمانيين وما فيهم من إمبراطورية فيتمنى هذه الحقبة وأن يكون أحد رعاياها، وهذا حقيقة بعيد كل البعد عن الصواب. إنما عندما اهتمت هذه الحقب بهذه الكماليات وهذه الأشياء المزينة في الخارج، ضعفت جوانب الأخلاق والاتباع، بخلاف العهد الراشد الذي لم ينظر إلى هذه الأشياء نظرا قويا. ولهذا عاش هؤلاء الرعية في تلك الحقبة المباركة، عاشوا عيشة هنية ونظروا إلى الدنيا نظرة متوازنة، لم يحرموا ما أحل الله، وفي الوقت نفسه صرفوا جهودهم إلى ما يتعلق بحياة الإنسان. فمثلا يعني النظر إلى حرية الشخص ولا يقع عليه ظلم، من الآن الذي لا يتمنى هذه المدينة التي يكون فيها كذلك؟ أيضا من روائع الأشياء التي حصلت في هذه الحقبة المباركة هي طريقة إعطاء كل خليفة الحق لغيره، لمن خلفه، وحمايتهم لحال الأمة. والمعروف أن التنازع عن الملك هذا قائم منذ أبد أمية التاريخ، من أول التاريخ إلى أن يرث الله الأرض من عليها، والنزاع على السلطة هو المحك في الفتن والمشكلات. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارات قوية إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، ثم إنه وكله بالصلاة، وأيضا وكله بشيء آخر لم يذكر في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما أستوعب الآن، وكله بالحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل على الحج أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج، ثم ألحق به علي رضي الله عنه. وأن يوكل شخص صحابي جليل على الصلاة ويصلي أياما متتالية في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على الحج وهو الركن من أركان الإسلام العظيمة، لأنه حج في التاسع من الهجرة لينظف الكعبة من الشرك وليمنع طواف العراية، ثم تأتي الإشارة القوية هذه. ثم أبو بكر يولي عمر رضي الله عنه، لماذا؟ لأن قلبه على الأمة. ثم عمر رضي الله عنه يوكل ستة رضي الله تعالى عنهم من أجل الناس ويجعلها شرفا. انطلقت اختلفت الآراء أو اختلفت الكيفيات في توصيف في توكيل الخليفة. الشاهد أن الذين عاشوا في حرية وهناء كان ذلك بسبب ما هؤلاء عليه من الأخلاق ومن الدين ومن الاتباع ومن الخوف على الأمة، حتى كل واحد منهم خيئ الخليفة لتهنأ أمته. وهذا ليس بعيدا عن أخلاقهم ودينهم، فإن أبو بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة جميعا أخروا دفن نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى تكون السلطة، وهو نبي صلى الله عليه وسلم أطهر الأجساد على وجه الأرض، أخر دفنه إلا بعد أن يعرف من السلطان، ثم بعد ذلك يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. فحقبة مليئة بالدروس والعبر إذا أخذت من منظار واحد، وسلطة الكشافات عليها كاملة، يخرج الإنسان بإذن الله عز وجل بدروس وعبر كثيرة في شخصه وفي أسرته كما قال المشايخ، وفي مجتمعه وفي الأمة جميعا، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا.
أعد لنا رمزية الفترة، فترة أبو بكر فترة التأسيس.
فترة أبو بكر فترة التأسيس، فترة عمر تطور، فترة عثمان الرخاء، فترة علي رضي الله عنه الفتن الداخلية المسلحة وغير المسلحة. طبعا هذه الفائدة أخذتها من مقال للأستاذ محمد الهامي، هذه يعني الفائدة.
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
كلمات خالدة، خالدة يعني باقية. فنحن وأنا أتأمل الآن كل هذه المقولات نتناقلها منذ 1400 سنة، ما سبب بقاء تلك الكلمات؟ لا شك أن سبب بقائها الأول هو تأثر الناس بها وانتفاعهم بها، وهذه في الحقيقة هي التي تسمى بالحكمة. الحكمة هي خلاصات فكرية، ليست اعتباطية ولا عشوائية. الحكمة تقول أن الحكمة هي فكرة فكر فيها الحكماء آلاف المرات، ولكي تكون تلك الحكمة فكرتك أنت عليك أن تفكر فيها مرة واحدة بصدق. يعني هذه الأفكار اللي هي عبارة عن خلاصات فكرية لكي أنتفع بها، غيري فكر بها كثيرا بل استشعرها وعاشها وتذوقها، ولذلك هي كلمات صادقة ومعبرة، ليس كل كلام حكيما، ولذلك كلمات كثيرة تذهب في الهواء ولا يذكرها أحد، لا تحمل شحنات فكرية أو علمية أو إيمانية، ولذلك لا يكتب لها البقاء والخلود. الحكمة خلاصة فكرية ولذلك تبقى، ونحن نتناقلها منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا. انظر مثلا إلى قول عمر رضي الله عنه المشهور: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه الحكمة في المحاسبة. لماذا خرجت من عمر؟ لأنه كان يعيش هذه الحالة، هو كان محاسبا لنفسه، كثير المحاسبة. يتأمل الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولو أردت أن تعد المواضع التي كان عمر يعاتب فيها نفسه ويراجع فيها نفسه ويحاسب فيها نفسه تجدها مواضع كثيرة. ولذلك خلاصة كل هذا الإحساس والشعور هو يعيش حالة المحاسبة، نطق بتلك الكلمة ليست من فلتات اللسان. كل حكمة يتكلم بها حكيم هي فكرة خلاصة من أفكاره ومن شعوره. أريد أن أذكر جملة من الكلمات ينسجها نسيج واحد وكلها مشهورة، نسيج واحد وبخيط واحد، لأن موضوعها موضوع واحد وهو موضوع عقدي من باب التنويع. ليست دائما الكلمات الحكيمة في الوعظ والإرشاد والتذكير بالآخرة والزهد، في كلمات خالدة حكيمة تتعلق بالعقيدة، كقول عمر رضي الله عنه المشهور أيضا كثيرا: نفر من قدر الله إلى قدر الله. متى قالها؟ عندما وصلوا على أبواب الشام وخرج إليهم أهل الأجناد، معهم أبو عبيدة ومن معه أصحابه رضي الله عنه، وقال إن بالمدينة بلاء وباء اللي هو الطاعون، وتشاور مع الناس ولم يكن قد بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبره به فيما بعد ابنه عبد الله، فخلص إلى أن لا يدخل المدينة. فقال له أبو عبيدة: أفرار من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذه قاعدة عظيمة جدا في القدر، في فهم أن الإنسان ينازع القدر منازعة، كما قال الغزالي أبو حامد الغزالي يقول نازعت أقدار الحق بالحق للحق. وسئل عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، معروف هذا وكلامه في تفسير المنازعة هذه، فنحن ندفع القدر بالقدر، نحن ندفع قدر الجوع بقدر الطعام، وندفع قدر الظمأ بقدر الشراب، وندفع قدر المرض بقدر الدواء، وندفع مرض وندفع قدر الجهل بقدر العلم، وهكذا. هذه قاعدة عظيمة جدا لو الأمة استوعبتها. فماذا قال له؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، عدوة جذبة وعدوة خصبة، أليس إذا رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإذا رأيت الجذبة رأيتها بقدر الله؟ يعني هذا المثال والتقريب. كم الأمة بحاجة اليوم أن يكون لها فقه متوازن، ما زلنا نركز على قضية التوازن في قضية القدر والأخذ بالأسباب، ليس منافيا للقدر، ترك الأسباب عجز والاعتماد عليها شرك. فبعض الناس عندهم يعني يتصورون أن المسلمين دراويش لا يفقهون شيئا من حكم الله عز وجل، ولا يأخذون بالأسباب. لا، نحن نأخذ الأسباب ومع ذلك نتوكل على الله، وهناك فرق بين التوكل والتواكل. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه عاطلا ليس له حرفة، ضربه بالدرة وقال له إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. هذا تصحيح مفاهيم، هذا لمن أراد أن يبحث عن نهضة لأمته لابد أن يرتكز على مثل هذه المرتكزات من الحكم. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ليس له حرفة، كيف ستعيش؟ ولذلك استحق الدرة. ولما أقام الحد أو أمر بإقامة الحد على رجل سرق، أتي بسارق فقال أمر بقطع يده، قال لقد سرقت بقدر الله. هذا الفهم المغلوط، فهم القدرية، وهو الاحتجاج بالقدر على المعائب وليس الاحتجاج بالقدر على المصائب. نحن نحتج بالقدر،
ده فهم النصابين،
فهم النصابين. فماذا كان جواب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه؟ قال نقطع يدك بقدر الله، أنت سرقت بقدر الله ونحن نقطع يدك بقدر الله.
على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.